قال رحمه الله تعالى: ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، ومن الطيب رجلا وامرأة. وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجري في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. وكذا حكم من ترك واجبا
كذلك أو كذا
وكذا
مصنف نسخته وكذا نعم
وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة محظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها، فقال: ويجتنب المحرم جميع المحظورات من حلق الشعر إلى آخر عده لها. فذكر في هذه الجملة مسألتين، إحداهما أن المذكورات بعد يجب على المحرم أن يجتنبها، أن المذكورات بعد يجب على المحرم أن يجتنبها. والاجتناب هو إيش؟ والاجتناب هو الترك مع المباعدة. والاجتناب هو الترك مع المباعدة، أي بأن يمتنع العبد عنها ويباعد الأسباب الموصلة إليها. والأخرى أن المذكورات بعد تسمى محظورات الإحرام، أن المذكورات بعد تسمى محظورات الإحرام. والحظر هو التحريم، والحظر هو التحريم، فهي محرمات تحريما شديدا، فهي محرمات تحريما شديدا. وشاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات، لماذا؟ شاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات لماذا؟ ليش ما سميت منهيات الإحرام؟ طيب وينه؟ كمال الحج
الحظر يكون شيء كان مباح.
طيب راجعوا شرح المناسك اللي شرحناها تجدون الجواب. وعد المصنف رحمه الله 7 من محظورات الإحرام. فالأول حلق الشعر، فالأول حلق الشعر، والأصل كونه متعلقا بالرأس ثم ألحق به غيره، والأصل كونه متعلقا بالرأس ثم ألحق به غيره من سائر البدن، فمثله شعر إبط ورجل ويد ونحوها. وذكر الحلق باعتبار أنه المستعمل غالبا في إزالة الشعر، أنه المستعمل غالبا في إزالة الشعر، فمثله أيضا نتف وقلع ونحوهما. والثاني تقليم الأظفار من يد أو رجل، تقليم الأظفار من يد أو رجل. والتقليم هو القص، والتقليم هو القص مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال، مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال، فهو قص وزيادة، فهو قص وزيادة، لا يراد به مطلق القص، فإن التقليم أوفى أي أكمل، فيعبر به في هذا المحل. وإن كان الأصل في المعنى هو الأخذ من الأظفار، والأخذ من الأظفار، لكن الذي يقع به مستوفا هو أن يقصها على وجه الوفاء والكمال. ومثله لو قص شيئا منها بلا وفاء ولا كمال. والثالث لبس المخيط إن كان رجلا، أي فيتعلق بالرجال دون النساء. والمخيط هو الثوب المفصل على العضو أو البدن، هو الثوب المفصل على العضو أو البدن، فإذا فصل على عضو أو بدن فإنه يسمى مخيطا، ولا يراد به مطلق الخيط، ولا يراد به مطلق الخيط، بل المقصود المفصل على عضو أو بدن كقميص أو غيره. والرابع تغطية رأسه إن كان رجلا لا امرأة، تغطية رأسه إن كان رجلا لا امرأة. وللمرأة من التغطية المحظورة أن تغطي وجهها أو تلبس القفازين في يديها. ومن التغطية المحظورة على المرأة في الإحرام أن تغطي وجهها أو تلبس القفازين في يديها. والخامس الطيب مطلقا، فيستوي في ذلك الرجال والنساء، فيستوي في ذلك الرجال والنساء، وهذا معنى قول المصنف ومن الطيب رجلا وامرأة. والسادس صيد البر الوحشي المأكول، صيد البر الوحشي المأكول. وذكر المصنف أنه يحرم على المحرم منه ثلاثة أشياء، أنه يحرم على المحرم منه ثلاثة أشياء، أولها قتله، أولها قتله، وخرج مخرج الغالب، وخرج مخرج الغالب، فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه، فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه. لذلك جاء في القرآن تارة بذكر القتل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وتارة بلا قتل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وثانيها الدلالة عليه، وثانيها الدلالة عليه بأن يرسل غيره إليه. ورابعها الإعانة، وثالثها الإعانة على قتله، وثالثها الإعانة على قتله بأن يعطي غيره سلاحا. وبقي رابع وهو أكل ما قتل منه لأجله، فيحرم على المحرم أيضا أن يأكل من صيد البر إذا قتل لأجله، وقيد البر خرج به صيد البحر، فلا يحرم على المحرم. وقيد الوحش خرج به الإنس، وهو المأنوس للناس مما يكون أهليا غير وحشي. وقيد المأكول خرج به غير المأكول كنمر وسبع وضبع، فلو قتله لم يكن ذلك محظورا عليه. والسابع الجماع، وجعله المصنف أعظم محظورات الإحرام، لأمور ثلاثة: أحدها تغليظ تحريمه، والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم إيش؟ التأكيد حرمته، والتشديد فيه، فإذا جرى في كلام أهل العلم قولهم التغليظ في كذا وكذا، أي التأكيد في تحريمه والتشديد فيه. وثانيها كونه مفسدا للنسك، أي إذا وقع قبل التحلل الأول، فيفسد نسكه ويؤمر بالمضي فيه، حتى يتمه، ثم يقضيه في العام القابل، وثالثها كونه موجبا لفدية هي البدنة، والبدنة هي الناقة، وبقي محظوران من محظورات الإحرام تركهما المصنف لعدم حاجة المتعلم إليهما: أحدهما وهو الثامن عقد النكاح، فيحرم عقده ولا يصح من محرم، والآخر وهو التاسع المباشرة فيما دون الفرج، بشهوة، وتقدم أن المباشرة هي الإفضاء إلى البشرة، بأن تكون بلا حائل، والبشرة هي الجلدة الظاهرة من البدن، فمحظورات الإحرام هي هذه التسعة، وإذا وقع العبد فيها تعلقت بها فدية. ولأجل هذا ذكر المصنف بعدها القول في الفدية فقال: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيطة أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، فهذه المحظورات المعدودة وهي تغطية الرأس ولبس المخيط، تغطية المرأة وجهها أو لبسها القفازين، واستعمال الطيب، تجب فيها فدية الأذى. وفدية الأذى يخير فيها بين ثلاثة أشياء: أحدها صيام ثلاثة أيام، وثانيها إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر وأرز، وثالثها ذبح شاة. فالناسك الواقع في شيء من هذه المحظورات المذكورة يخير بين هذه الثلاثة، فلو قدر أن أحدا غطى رأسه في نسكه بأن لبس قلنسوة أو عمامة فإنه تجب عليه فدية الأذى، فيختار ما شاء من هذه الأنواع الثلاثة. ثم ذكر فدية الصيد فقال: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. فمن قتل صيدا بريا وحشيا مأكولا فإنه يخير بين هذه الأمور الثلاثة: أولها أن يذبح مثله إن كان له مثل من النعم، كمن قتل غزالا فإنه يذبح شاة، كمن قتل غزالا فإنه يذبح شاة ويفرق لحمها في مساكين الحرم، ويفرق لحمها في مساكين الحرم. وثانيها أن يقوم المثل بمحل الإتلاف أي في الموضع الذي أتلف فيه، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، كمن وجبت عليه شاة في فدية الغزال، فتقدر الشاة مثلا بستمائة ريال، فإنه يشتري بهذا المال طعاما ثم يفرقه على مساكين الحرم، فإن كان برا فكل مسكين له مد، وإن كان غيره كأرز أو تمر فإن لكل مسكين نصف صاع، وهو كيل ونصف الكيل تقريبا. وثالثها أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، فلو قدر أن الطعام الذي اشتراه بستمائة ريال يطعم به مئة مسكين، فإنه يجب عليه إذا أراد الصيام أن يصوم كم يوم؟ مئة يوم، أن يصوم مئة يوم. ثم ذكر ما يجب في دم النسك لمن كان متمتعا أو قارنا، فالفرق بين ما تقدم وبين هذا أن الذي تقدم دم فدية، أن الذي تقدم دم فدية، وأما المذكور هنا فهو دم نسك ملازم لنسك الناسك، وهو دم النسك الذي يلزم المتمتع والقارن. فقال: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، أي مما سيأتي، بأن يذبح من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم على ما سيأتي في الأضحية. قال: فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. فمن لم يجد هدي التمتع أو القران فإنه يجب عليها أن يصوم 10 أيام مقسومة قسمين، أحدهما ما يصومه في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، فيصوم 7، 8، و9، فيصوم 7، 8، و9، ويجوز له أن يصوم أيام التشريق وهي 11، 12، و13، وصيام التشريق وصيام أيام التشريق محرم إلا لمن لم يجد الهدي، صيام أيام التشريق محرم إلا لمن لم يجد الهدي، ولا يؤخرها عن أيام منى، ولا يؤخرها عن أيام منى، لأنه إذا أخرها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم، ولا يؤخرها عن أيام منى، لأنه إذا أخرها عنها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم. لو قدر أن الناسك صام يوم 15، 16، 17 مع كونه في مكة فإنه يلزمه دم عن تركه الواجب، فآخر وقت تصام فيه هو أيام التشريق، وتبقى في ذمته 7 إذا رجع إلى أهله. فإذا انفصل من حجه واستقر به المقام في أهله بادر إلى صيام تلك 7، ولا يجب فيها تتابع. فلو قدر أنه صام يوم 4 ثم يوم 6 ثم يوم 8 من ذي الحجة صح ذلك، وكذلك إذا رجع إلى أهله فصام يوما وأفطر 2 حتى تمت 7 فإنه يتم حجه. ثم ذكر رحمه الله ما يجب على من ترك واجبا أو وجبت عليه فدية للمباشرة، فقال: وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية للمباشرة، أي فيجب عليهما دم، فإن لم يجدا وجب عليهما صيام 10 أيام، 3 في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله. فمثلا إذا ترك الناسك الإحرام من الميقات فإنه يكون تاركا لواجب فيجب عليه دم، فإن لم يجد وجب عليه أن يصوم 10 أيام تكون 3 منها في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله. ومثله عند المصنف فدية المباشرة، فدية المباشرة، فقد تقدم أن من محظورات الإحرام المباشرة لشهوة، بأن يفضي الرجل امرأة بشهوته، فعند المصنف أن فدية المباشرة هي فعند المصنف أن فدية المباشرة هي دم، فإن لم يجد صام 10 أيام، صام 10 أيام. ومذهب الحنابلة في فدية المباشرة أن لها حالين، ومذهب الحنابلة في فدية المباشرة أن لها حالين، إحداهما أن تكون مع إنزال، أن تكون مع إنزال فيباشر وينزل، فيباشر وينزل فعليه بدنة، فعليه بدنة، ويكون الفرق بينه وبين من وقع في الجماع عدم إفساد نسب، ويكون الفرق بينه وبين الواقع في الجماع عدم إفساد نسكه، فمن باشر وأنزل لم يفسد نسكه وعليه بدنه، وأما من جامع فإنه يفسد نسكه وعليه بدنه، وإن لم ينزل. والأخرى أن يباشر بلا إنزال، أن يباشر بلا إنزال، ففيه فدية الأذى المتقدمة، ففيه فدية الأذى المتقدمة، وهي الأمور الثلاثة المخير بينهما في إطعام أو صيام أو ذبح شاة، ثم ذكر قاعدة كلية في من يكون له الهدي أو الإطعام الواقع هديا أو فدية، فقال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم أو من مقيم وأفقي، أي كل ما لزم فيه ذبح لكونه هديا كالمتمتع والقارن، أو لزم فيه إطعام كفدية الأذى أو غيرها مما يتعلق بحرم أو إحرام، أي لأجل الحرم أو لأجل الإحرام كمحل صاد في الحرم، هذا يتعلق به فدية الصيد في الحرم وإن كان غير محرم أو كان مع إحرام، قال: فلمساكين الحرم، أي فلأهل الحاجة والعوز من مساكين الحرم من مقيم وأفقي، أي من أهل الحرم وحاضريه أو من الأفقيين وهم الوافدون على مكة من غير أهلها، ثم قال في بيان ما يتعلق بالصوم: ويجزئ الصوم بكل مكان، أي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه المحظور، كمن كان محرما بالحج من الميقات فلما تجاوزه وقع في محظور من محظورات الإحرام فأراد أن يصوم، فإنه لا يلزمه أن يبقى في هذا المكان حتى يأتي بالصوم، فيجزئه أن يصوم في أي مكان. ثم ذكر ما يجب على العبد، بالدماء المذكورة مما يرجع إلى العبد في أكله أو تصرفه فيها، فقال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارة. فالدماء المذكورة هنا نوعان، أحدهما دم شكران، والآخر دم جبران، فدم الشكران هو المذكور في قوله: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، فيتصرف فيه بهذا التصرف استحبابا، فيأكل منه ويهدي منه ويتصدق منه. وقوله رحمه الله: والهدي بالرفع، وهو من عطف العام على الخاص، بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي، فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي. وقد يكون الهدي مستحبا كمفرد أراد أن يهدي، فالمفرد لا يلزمه كما تقدم دم لنسكه، فإذا أراد أن يهدي إلى الحرم كان ذلك مستحبا. وأما دم الجبران فهو المذكور في قوله والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب، فإذا ذبح دما لفعله محظورا من محظورات الإحرام أو لتركه واجبا فإنه لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارة يكون له حكمها، والكفارات تدفع إلى غير صاحبها، والكفارات تدفع إلى غير صاحبها، فلا يأكل منها شيئا. فمثلها كذلك دم الجبران.
قال رحمه الله تعالى ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا وتغطية رأسه إن كان رجلا ومن الطيب رجلا وامرأة. وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجري في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. وكذا حكم من ترك واجبا
كذلك ولا كذا
وكذا
المصنف نسخته وكذا نعم
وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة محظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها، فقال ويجتنب المحرم جميع المحظورات من حلق الشعر إلى آخر عده لها. فذكر في هذه الجملة مسألتين، إحداهما أن المذكورات بعد يجب على المحرم أن يجتنبها، أن المذكورات بعد يجب على المحرم أن يجتنبها. والاجتناب هو إيش؟ والاجتناب هو الترك مع المباعدة. والاجتناب هو الترك مع المباعدة، أي بأن يمتنع العبد عنها ويباعد الأسباب الموصلة إليها. والأخرى أن المذكورات بعد تسمى محظورات الإحرام، أن المذكورات بعد تسمى محظورات الإحرام، والحظر هو التحريم، والحظر هو التحريم، فهي محرمات تحريما شديدا، فهي محرمات تحريما شديدا. وشاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات. لماذا شاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات؟ لماذا؟ ليش ما سميت منهيات الإحرام؟ طيب وينه كمال الحج؟ طيب راجعوا شرح المناسك اللي شرحناها تجدون الجواب. وعد المصنف رحمه الله 7 من محظورات الإحرام. فالأول حلق الشعر، فالأول حلق الشعر، والأصل كونه متعلقا بالرأس ثم ألحق به غيره، والأصل كونه متعلقا بالرأس ثم ألحق به غيره من سائر البدن، فمثله شعر إبط ورج ويد ونحوها. وذكر الحلق باعتبار أنه المستعمل غالبا في إزالة الشعر، أنه المستعمل غالبا في إزالة الشعر، فمثله أيضا نتف وقلع ونحوهما. والثاني تقليم الأظفار من يد أو رجل، تقليم الأظفار من يد أو رجل. والتقليم هو القص، والتقليم هو القص مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال، مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال، فهو قص وزيادة، فهو قص وزيادة، لا يراد به مطلق القص، فإن التقليم أوفى أي أكمل، فيعبر به في هذا المحل. وإن كان الأصل في المعنى هو الأخذ من الأظفار، والأخذ من الأظفار، لكن الذي يقع به مستوفا هو أن يقصها على وجه الوفاء والكمال. ومثله لو قص شيئا منها بلا وفاء ولا كمال. والثالث لبس المخيط إن كان رجلا، أي فيتعلق بالرجال دون النساء. والمخيط هو الثوب المفصل على العضو أو البدن، هو الثوب المفصل على العضو أو البدن، فإذا فصل على عضو أو بدن فإنه يسمى مخيطا، ولا يراد به مطلق الخيط، ولا يراد به مطلق الخيط، بل المقصود المفصل على عضو أو بدن كقميص أو غيره. والرابع تغطية رأسه إن كان رجلا لا امرأة، تغطية رأسه إن كان رجلا لا امرأة. وللمرأة من التغطية المحظورة أن تغطي وجهها أو تلبس القفازين في يديها. ومن التغطية المحظورة على المرأة في الإحرام أن تغطي وجهها أو تلبس القفازين في يديها. والخامس الطيب مطلقا، فيستوي في ذلك الرجال والنساء، فيستوي في ذلك الرجال والنساء، وهذا معنى قول المصنف ومن الطيب رجلا وامرأة. والسادس صاع صيد البر الوحشي المأكول، صيد البر الوحشي المأكول. وذكر المصنف أنه يحرم على المحرم منه ثلاثة أشياء، أنه يحرم على المحرم منه ثلاثة أشياء: أولها قتله، أولها قتله، وخرج مخرج الغالب، وخرج مخرج الغالب، فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه، فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه. لذلك جاء في القرآن تارة بذكر القتل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وتارة بلا قتل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وثانيها الدلالة عليه، وثانيها الدلالة عليه بأن يرسل غيره إليه، ورابعها الإعانة، وثالثها الإعانة على قتله، وثالثها الإعانة على قتله بأن يعطي غيره سلاحا. وبقي رابع، وبقي رابع وهو أكل ما قتل منه لأجله، أكل ما قتل منه لأجله، فيحرم على المحرم أيضا أن يأكل من صيد البر إذا قتل لأجله، إذا قتل لأجله. وقيد البر خرج به صيد البحر، فلا يحرم على المحرم. وقيد الوحش خرج به الإنس، وهو المأنوس للناس مما يكون أهليا غير وحشي. وقيد المأكول خرج به غير المأكول كنمر وسبع وضبع، كنمر وضبع، فلو قتله لم يكن ذلك محظورا عليه. والسابع الجماع، والسابع الجماع، وجعله المصنف أعظم محظورات الإحرام، وجعله المصنف أعظم محظورات الإحرام لأمور ثلاثة: أحدها تغليظ تحريمه، تغليظ تحريمه. والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم إيش؟ والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم التأكيد حرمته، تأكيد حرمته والتشديد فيه، تأكيد حرمته والتشديد فيه. فإذا جرى في كلام أهل العلم قولهم التغليظ في كذا وكذا، أي التأكيد في تحريمه والتشديد فيه. وثانيها كونه مفسدا للنسك، كونه مفسدا للنسك، أي إذا وقع قبل التحلل الأول، أي إذا وقع قبل التحلل الأول فيفسد نسكه، ويؤمر بالمضي فيه، ويؤمر بالمضي فيه حتى يتمه، ثم يقضيه في العام القابل، ثم يقضيه في العام القابل. وثالثها كونه موجبا لفدية هي البدنة، كونه موجبا لفدية هي البدنة، والبدنة هي الناقة، والبدنة هي الناقة. وبقي محظوران من محظورات الإحرام تركهما المصنف لعدم حاجة المتعلم إليهما: أحدهما وهو الثامن عقد النكاح، أحدهما وهو الثامن عقد النكاح فيحرم عقده ولا يصح من محرم، فيحرم عقده ولا يصح من محرم. والآخر وهو التاسع المباشرة فيما دون الفرج، المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، المباشرة فيما دون الفرج بشهوة. وتقدم أن المباشرة هي الإفضاء إلى البشرة، هي الإفضاء إلى البشرة بأن تكون بلا حائل، بأن تكون بلا حائل. والبشرة هي الجلدة الظاهرة من البدن، هي الجلدة الظاهرة من البدن. فمحظورات الإحرام هي هذه التسعة، وإذا وقع العبد فيها تعلقت بها فدية. ولأجل هذا ذكر المصنف بعدها القول في الفدية فقال: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيطة أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فهذه المحظورات المعدودة، وهي تغطية الرأس ولبس المخيط، تغطية المرأة وجهها أو لبسها القفازين، واستعمال الطيب، تجب فيها فدية الأذى. وفدية الأذى يخير فيها بين 3 أشياء: أحدها صيام 3 أيام، وثانيها إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر وأرز، وثالثها ذبح شاة. فالناسك الواقع في شيء من هذه المحظورات المذكورة يخير بين هذه 3. فلو قدر أن أحدا غطى رأسه في نسكه بأن لبس قلنسوة أو عمامة فإنه تجب عليه فدية الأذى، فيختار ما شاء من هذه الأنواع 3. ثم ذكر فدية الصيد فقال: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. فمن قتل صيدا بريا وحشيا مأكولا فإنه يخير بين هذه الأمور 3: أولها أن يذبح مثله إن كان له مثل من النعم، كمن قتل غزالا فإنه يذبح شاة، كمن قتل غزالا فإنه يذبح شاة، ويفرق لحمها في مساكين الحرم، ويفرق لحمها في مساكين الحرم. وثانيها أن يقوم المثل بمحل الإتلاف أي في الموضع الذي أتلف فيه، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، كمن وجبت عليه شاة في فدية الغزال، فتقدر الشاة مثلا 600 ريال، فإنه يشتري بهذا المال طعاما ثم يفرقه على مساكين الحرم، فإن كان برا فكل مسكين له مد، وإن كان غيره كأرز أو تمر فإن لكل مسكين نصف صاع، وهو كيل ونصف الكيل تقريبا، وثالثها أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. فلو قدر أن الطعام الذي اشتراه بستمائة ريال يطعم به مائة مسكين، فإنه يجب عليه إذا أراد الصيام أن يصوم كم يوم؟ مائة يوم، أن يصوم مائة يوم. ثم ذكر ما يجب في دم النسك لمن كان متمتعا أو قارنا، فالفرق بين ما تقدم وبين هذا أن الذي تقدم دم فدية، أن الذي تقدم دم فدية، وأما المذكور هنا فهو دم نسك ملازم لنسك الناسك، وهو دم النسك الذي يلزم المتمتع والقارن. فقال: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، أي مما سيأتي بأن يذبح من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم على ما سيأتي في الأضحية. قال: فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وسبعة إذا رجع. فمن لم يجد هدي التمتع أو القران فإنه يجب عليها أن يصوم عشرة أيام مقسومة قسمين، أحدهما ما يصومه في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، فيصوم السابع والثامن والتاسع، فيصوم السابع والثامن والتاسع. ويجوز له أن يصوم أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وصيام التشريق وصيام أيام التشريق محرم إلا لمن لم يجد الهدي، صيام أيام التشريق محرم إلا لمن لم يجد الهدي، ولا يؤخرها عن أيام منى، ولا يؤخرها عن أيام منى، لأنه إذا أخرها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم، ولا يؤخرها عن أيام منى، لأنه إذا أخرها عنها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم. فلو قدر أن الناسك صام يوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر مع كونه في مكة فإنه يلزمه دم عن تركه الواجب، فآخر وقت تصام فيه هو أيام التشريق، وتبقى في ذمته سبعة إذا رجع إلى أهله. فإذا انفصل من حجه واستقر به المقام في أهله بادر إلى صيام تلك السبعة، ولا يجب فيها تتابع. فلو قدر أنه صام يوم الرابع ثم يوم السادس ثم يوم الثامن من ذي الحجة صح ذلك، وكذلك إذا رجع إلى أهله فصام يوما وأفطر يومين حتى تمت السبعة فإنه يتم حجه. ثم ذكر رحمه الله ما يجب على من ترك واجبا أو وجبت عليه فدية للمباشرة، فقال: وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية للمباشرة، أي فيجب عليهما دم، فإن لم يجدا وجب عليهما صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فمثلا إذا ترك الناسك الإحرام من الميقات فإنه يكون تاركا لواجب فيجب عليه دم، فإن لم يجد وجب عليه أن يصوم عشرة أيام، تكون ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ومثله عند المصنف فدية المباشرة. فدية المباشرة، فقد تقدم أن من محظورات الإحرام المباشرة لشهوة، بأن يفضي الرجل امرأة بشهوة، فعند المصنف أن فدية المباشرة هي إيش؟ فعند المصنف أن فدية المباشرة هي دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، صام عشرة أيام. ومذهب الحنابلة في فدية المباشرة أن لها حالين، ومذهب الحنابلة في فدية المباشرة أن لها حالين: إحداهما أن تكون مع إنزال، أن تكون مع إنزال فيباشر وينزل، فيباشر وينزل، فعليه بدنة، فعليه بدنة، ويكون الفرق بينه وبين من وقع في الجماع إيش؟ عدم إفساد نسكه، ويكون الفرق بينه وبين الواقع في الجماع عدم إفساد نسكه، فمن باشر وأنزل لم يفسد نسكه وعليه بدنه، وأما من جامع فإنه يفسد نسكه إيش؟ وعليه بدنه، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. والأخرى أن يباشر بلا إنزال، أن يباشر بلا إنزال، ففيه فدية الأذى المتقدمة، ففيه فدية الأذى المتقدمة، وهي الأمور الثلاثة المخير بينهما، وهي الأمور الثلاثة المخير بينها في إطعام أو صيام أو ذبح شاة، في إطعام أو صيام أو ذبح شاة. ثم ذكر قاعدة كلية في من يكون له الهدي أو الإطعام الواقع هديا أو فدية، فقال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم أو من مقيم وأفقي، أي كل ما لزم فيه ذبح لكونه هديا كالمتمتع والقارن، أو لزم فيه إطعام كفدية الأذى أو غيرها، مما يتعلق بحرم أو إحرام، أي لأجل الحرم أو لأجل الإحرام، كمحل صاد في الحرم، هذا يتعلق به فدية الصيد في الحرم وإن كان غير محرم، أو كان مع إحرام، قال: فلمساكين الحرم، أي فلأهل الحاجة والعوز من مساكين الحرم، من مقيم وأفقي، أي من أهل الحرم وحاضريه، أو من الأفقيين وهم الوافدون على مكة من غير أهلها، وهم الوافدون على مكة من غير أهلها. ثم قال في بيان ما يتعلق بالصوم: ويجزئ الصوم بكل مكان، ويجزئ الصوم بكل مكان، أي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه المحظور، أي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه المحظور، كمن كان محرما بالحج من الميقات فلما تجاوزه وقع في محظور من محظورات الإحرام فأراد أن يصوم، فإنه لا يلزمه أن يبقى في هذا المكان حتى يأتي بالصوم، فيجزئه أن يصوم في أي مكان. ثم ذكر ما يجب على العبد، ثم ذكر ما يتعلق بالدماء المذكورة مما يرجع إلى العبد في أكله أو تصرفه فيها، فقال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارة. فالدماء المذكورة هنا نوعان، أحدهما دم شكران، والآخر دم جبران، فدم الشكران هو المذكور في قوله: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، فيتصرف فيه بهذا التصرف استحبابا، فيأكل منه ويهدي منه ويتصدق منه. وقوله رحمه الله: والهدي بالرفع، وهو من عطف العام على الخاص، فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي، وقد يكون الهدي مستحبا كمفرد أراد أن يهدي، فالمفرد لا يلزمه كما تقدم دم لنسكه، فإذا أراد أن يهدي إلى الحرم كان ذلك مستحبا. وأما دم الجبران فهو المذكور في قوله: والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب، فإذا ذبح دما لفعله محظورا من محظورات الإحرام أو لتركه واجبا فإنه لا يأكل منه شيئا بل يتصدق، بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارة يكون له حكمها، والكفارات تدفع إلى غير صاحبها، فلا يأكل منها شيئا. فمثلها كذلك دم الجبران.